أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، فضش حزت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب العمل في المسح على الخفين. مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف ابن شهاب، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت. وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك إلا ابن نافع، فإنه رأى الإعادة على من فعل ذلك في الوقت وبعده، وكلهم يقول: فمن مسح بطونهما دون ظهورهما يعنون أسفلهما دون أعلاهما أعاد أبدا إلا أشهب، فإنه لم يرى الإعادة من ذلك أيضا إلا في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب الشافعي أنه أجاز أن يمسح على باطن الخف دون ظهره، وأما الشافعي فقد نص أنه لا يجوز المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط، ويستحب ألا يقصر أحد عن ظهور الخفين وبطونهما معا كقول مالك وابن شهاب، وهو قول عبد الله بن عمر. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما، ورواه الثوري عن ابن جريج، ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما، وذكر الزبيدي عن الزهري قال: إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما. والحجة لمالك والشافعي في مسح ظهور الخفين وبطونهما معا حديث المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله وأسفل يمسح أعلى الخف وأسفله. ورواه ثور بن زيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، ولم يسمعه ثور من رجاء، وقد بينا علته في التمهيل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: والثوري يمسح ظاهر الخفين دون بطونهما، وبه قال أحمد وإسحاق وداود، وهو قول علي بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عبادة وعروة بن الزبير والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجماعة. والحجة له ما ذكر أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهور الخفين. وهذان الحديثان يدلان على بطلان قول أشهب ومن تابعه أنه يجوز الاقتصار بالمسح على باطن الخف. ومن جهة النظر ظاهر الخف في حكم الخف وباطنه في حكم النعل، ولا يجوز المسح على النعلين، وأيضا فإن المحرم لا فدية عليه في النعلين يلبسهما، ولا فيما له أسفل ولا ظهر ولا فيما له أسفل ولا ظهر له من الخف. ولو كان لخف المحرم ظهر قدم ولم يكن له أسفل لزمته الفدية، فدل على أن المراعى في الخف ما يستر ظهور القدمين وهو المراعى في المسح، والله أعلم. قال: باب ما جاء في الرعاف. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصية الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. في هذا الباب وجوه من الفقه اختلف العلماء قديما وحديثا، منها الرعاف هل هو حدث يوجب الوضوء للصلاة أم لا، ومنها بناء الراعف على ما قد صلى، ومنها بناء المحدث أي حدث كان إذا نزل بالمصلي بعد أن صلى بعض صلاته فانصرف فتوضأ هل يبني على ما صلى أم لا. ونحن نريد في هذا الباب ما في ذلك العلماء مختصرا كافيا بعون الله. فأول ذلك قوله عن ابن عمر أنه لما رعف انصرف وتوضأ، حمله أصحابنا على أنه غسل الدم ولم يتكلم وبنى على ما صلى. قالوا: وغسل الدم يسمى وضوءا لأنه مشتق من الوضاء وهي النظافة. قالوا: فإذا احتمل ذلك لم يكن لمن ادعى على ابن عمر أنه توضأ للصلاة في دعواه ذلك حجة لاحتماله الوجهين. وكذلك تأولوا حديث سعيد بن المسيب أن لأنه قد ذكر الشافعي وغيره عنه أنه رعث فمسحه بصوفة ثم صلى ولم يتوضأ. قالوا ويوضح ذلك فعل ابن عباس أنه غسل الدم عنه وصلى، وحمل أفعالهم على الاتفاق منهم أولى. وخالف أهل العراق في هذا التأويل فقالوا إن الوضوء إذا أطلق ولم يقيد بغسل دم وغيره فهو الوضوء المعلوم للصلاة، وهو الظاهر من إطلاق اللفظ، مع أنه معروف من مذهب ابن عمر ومذهب أبيه عمر إيجاب الوضوء من الرعاف، وأنه كان عندهما حدث من الأحداث الناقضة الوضوء إذا كان الرعاف ظاهرا سائلا، وكذلك كل دم سال من الجسد وظهر. فذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته وإن تكلم استأنف الصلاة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القي أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ. ثم عن نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. وقال الزهري الرعاف والقيء سواء يتوضأ منهما، ويبني على ما ويبني ما لم تتكلم. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير انه سمع سعيد بن المسيب يقول إن رعفت في الصلاة فاسدد من خريك وصلي كما أنت، فإن خرج من الدم شيء فتوضأ وأتم على ما مضى ما لم تتكلم. قال أبو عمر ذكر ابن عمر للمذي المجتمع على أن في ذكر ابن عمر للمذي المجتمع على أن فيه الوضوء مع القيء والرعاف يوضح مذهبه فيما ذكرنا. وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثا يوجب الوضوء للصلاة. وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن
والخزاعي. يعني ذكر ابن عمر للمذي، تمام،
نعم،
المجتمع على أن فيه الوضوء مع القيء والرعاف يوضح مذهبه فيما ذكرنا. نعم
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 كل
وروي مثل ذلك
وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثا يوجب الوضوء للصلاة. وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الرعاف والفصادة والحجامة وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا ينقض الطهارة ويوجبها على من أراد الصلاة. فإن كان الدم يسيرا غير سائل ولا خارج فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم، ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا وحده، والله أعلم. وقد احتج أحمد بن حنبل في ذلك بأن عبد الله بن عمر عصر بثرة فخرج منها دم ففتى له بيده ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو عمر قد ذكرنا الخبر عن ابن عمر وعن ابن أبي أوفى بالإسناد عنهما في التمهيد. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله في الدم اليسير الخارج من الأنف إذا غلبه بالفتل حتى لا يقطر ولا يسيل نحو ذلك، ومعلوم من مذهب سالم أنه كمذهب أبيه في الرعاف. وذكر ابن أبي شيبة حدثنا معمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر قال رأيت سالم بن عبد الله صلى ركعة من صلاة الغداء ثم رعف فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى على ما صلى. واحتج من رأى الدم السائل من الجسد ينقض الوضوء بحديث مرفوع من حديث عائشة لا يثبته أهل الحديث ولا عندهم له إسناد تجب به حجة. واحتجوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهبت فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. قالوا فأوجب عليه الصلاة والسلام الوضوء على المستحاضة من دم العرق والسائل، فكذلك كل دم يسيل من الجسد. قال أبو عمر قوله في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة لفظ قد اختلف فيه فقد اختلف فيه رواة ذلك الحديث، وسنذكره في باب المستحاضة إن شاء الله. وأما مذهب أهل المدينة فقال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيح ولا دم يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، هذا قوله في موطئه وعليه جماعة أصحابه. وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه، ولا وضوء عنده إلا في المعتادات من خرج من المخرجين على ما تقدم عنه في بابه من هذا الكتاب. وإليه ذهب داود وقول الشافعي في الرعاف والحجامة والفصد وسائر الدماء الخارجة من الجسر كقول مالك سواء، إلا ما يخرج من المخرجين القبل والدبر فإنه عنده حدث ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج من المخرجين ماء أو حصاة أو دودا أو بولا أو رجيعا على ما تقدم أيضا من مذهبه في موضعه في هذا الكتاب. ومن حجته في ذلك أن دم العرق في المستحاضة إنما وجب فيه الوضوء لأنه خرج من المخرج، وكل ما خرج من سبيل البول والغائط ففيه الوضوء. قال: ولا يجوز قياس سائر الجسد على المخرجين لأنهما مخصوصان في الاستنجاء بالأحجار، وبأنهما سبيل الأحداث المجتمع عليهما، ليس سائر الجسد يشبههما. وممن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين وضوءا طاووس ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد، وبه قال أبو ثور. وقال يحيى بن سعيد: ما أعلم على الضاعف وضوءا. قال: وهذا الذي عليه الناس. والحجة لأهل المدينة ولمن قال بقولهم: إن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يحكم بنقضه إلا بحجة من كتاب أو سنة لا معارض لمثلهما أو بالإجماع من الأمة، وذلك معدوم فيما وصفنا والله أعلم. وأما بناء الراعف على ما قد صلى ما لم يتكلم فقد ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وروي عن أبي بكر أيضا، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة إلا المسور بن مخرمة وحده. وروي أيضا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا إلا الحسن البصري، فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن مخرمة، إلا أنه لا يبني من استدبر القبلة في الرعاف وغيره، وهو أحد قولي الشافعي، واستحب ذلك إبراهيم النخعي وابن سيرين. ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال: إذا استدبر القبلة استقبل، وإن استقبل وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته. قال وكيع: وحدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: أحب إلي في الرعاف إذا استدبر القبلة أن يستقبل. قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن ابن سيرين قال: أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف. قال: وأنا أحب أن يتكلم ويستأنف. وقال مالك: من رعف في صلاته قبل أن يعقد منها ركعة تامة بسجدتيها فإنه ينصرف فيغسل الدم عنه ويرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير والقراءة، ومن أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يرجع منها ركعة بسجدتيها انصرف فغسل الدم عنه وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة، فإنه لا يتمها إلا في الجامع. قال مالك: ولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي للراعي أن يتكلم ويبتدئ الصلاة من أولها. قال مالك: ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث، ولا يبني إلا الراعف وحده. وعلى هذا جمهور أصحاب مالك، ومنهم من يرى أن يبني الراعف على ما مضى قليلا كان أو كثيرا. وعن الشافعي في الراعف روايتان، إحداهما يبني والأخرى لا يبني. وأما البناء في سائر الأحداث فقال أبو حنيفة وأصحابه: كل حدث سبق المصلي في صلاته بولا كان أو غائطا أو رعافا أو ريحا فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما قد صلى، وهو قول ابن أبي ليلى، وبه قال داود: يبني في كل حدث بعد أن يتوضأ، وليس الرعاف ولا القيء عنده حدثا، وهو قول الشافعي في القديم ثم رجع عنه في الكتاب المصري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أحدث في ركوعه أو سجوده يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به. وكذلك قال مالك في الرعاف: إذا رعف قبل تمام الركعة بسجدتيها لم يعتد بها ولم يبني عليها. وقال الثوري: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى، وإن كان حدثه من بول أو ريح أو ضحك في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، وهو قول إبراهيم في رواية. وقال الزهري: يبني في الرعاف والقيء خاصة بعد أن يتوضأ، ولا يبني في سائر الأحداث، وليس الضحك في الصلاة حدثا عند الحجازيين. وقال الأوزاعي: إن كان حدثه من قيء أو ريح توضأ أو استقبل، وإن كان من رعاف توضأ وبنى، وكذلك الدم كله عنده مثل الرعاف. وقال ابن شبرمة: من أحدث انتقض وضوءه، فإن كان إماما قدم رجلا فصلى بقية صلاته، فإن لم يفعل وصلى كل رجل ما عليه أجزأه، والإمام يتوضأ ويستقبل. قال أبو عمر: قال أجمع العلماء على أن الراعي فإذا تكلم لم يبني، فقضى إجماعهم بذلك على أن المحدث أحرى ألا يبني، لأن الحدث إن لم يكن كالكلام في مباينته للصلاة كان أشد منه الكلام، وهذا أوضح لمن أراد الله هداه. قال أبو عمر: روى الكوفيون عن علي وعن سلمان الفارسي في من أحدث في صلاته من بول أو ريح أو قيء أو رعاف أو غائط أن يتوضأ ويبني، إلا أن أكثر الأحاديث عن علي ليس فيها إلا ذكر القيء والرعاف لا غير، ولا يصح عنه البناء إلا في القيء والرعاف، وهو قول ابن شهاب. قال أبو عمر: واحتج بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في هذا الباب بحديث شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وبحديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضأ. وقد نوزعوا في تأويل ذلك، وبالله التوفيق. باب العمل في الرعاف. مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. قد مضى في الباب قبل هذا ما يغني عن تكراره فيه، ولا أعلم أحد من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج من الجسد رعافا كان أو غيره إلا ما قدمت لك عن مجاهد. والذين يوجبون الوضوء منه كلهم يراعي فيه أن يغلبه فلا يقدر على فتله لسيلانه وظهوره على ما تقدم. وقد مضى مذهب مالك وغيره في هذا الباب، والله الموفق للصواب. والأصل عندي فيه أنه الوضوء أنه الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض بما فيه تنازع واختلاف إلا أن تصح صحيحنا إلا أن تصح سنة بذلك يجب التسليم لها. ووجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الذي قبله أنه أعلم الخلاف في الباب الأول، وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد إلا أنه لا وضوء فيه، وأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره كسائر الأحداث، وهذا هو الحق وبالله التوفيق. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، ومعنى يثعب ينفجر، وانثعب انفجر، وثعب الماء فجره، قاله صاحب العين. وحديث عمر هذا هو الأصل هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقأ دمه ولا ينقطع رعافه، أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت. وليس حال من وصفنا حاله بأكثر من سلس البول والمذي، لأن البول والمذي متفق على أن خروجهما في الصحة حدث. وكذلك اختلفوا في البول والمذي الخارجين لعلة مرض أو فساد، هل يوجب خروجهما الوضوء كخروجهما في الصحة؟ وسنذكر هذا في بابه في هذا الكتاب إن شاء الله. وفائدة حديث عمر عند أصحابنا أنه صلى وجرحه لا يرقأ ولم يذكر وضوءا، وقد نوزعوا فيما نوزعوا فيه من ذلك، وأجمعوا أنه لا يمنع ذلك من أراد الصلاة على كل حال. وذكر عبد الرزاق عن معمر بن هشام بن عروة قال:
وقد نزعوا فيما نزعوا فيه من ذلك.
من ذلك، وأجمعوا أنه لا يمنع ذلك من أراد الصلاة على كل حال. وذكر عبد الرزاق عن معمر بن هشام بن عروة قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها فقال: إذا كانت ترقأ فاغسلهما وتوضأ، وإن كانت لا ترقأ فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر قد صلى وجرحه يثعب دما. وحديث عمر رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. ورواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر حين طعن فقلنا: الصلاة. فقال: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دما. ذكره عبد الرزاق وكيع عن الثوري. وذكر ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر بن الخطاب إذ طعن أنه دخل وهو وابن عباس من الغد فأفزعوه للصلاة ففزع وقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى والجرح يثعب دما. وروى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله، فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر الصبح، فقال رجل: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دما. وأما قول عمر لا حظ في الإسلام، فالحظ النصيب، يقول: لا نصيب في الإسلام. وقوله يحتمل وجهين: أحدهما خروجه من الإسلام بذلك، والآخر أنه لا كبير حظ له في الإسلام، كما قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا إيمان لمن لا أمانة له، وليس المسكين بالطواف، ونحو هذا. وهو كلام خرج على ترك عمل الصلاة لا على جهودها. وأجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر حلال دمه كسائر الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا له دين يفر عليه دمه.
نعم،
يقر
أظن هكذا، والله أعلم. نعم. يفر هو تحت بيقول يحفظه. طيب ماشي.
نعم.
كأنها يوفر عليه دمه كما تعبرنا احنا، يحفظ عليه
دمه. نعم. ولا له دين يفر عليه دمه. واختلف في تارك الصلاة وهو قادر عليها غير جاحد بفرضها، فثبت عن عمر قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وثبت عن ابن مسعود أنه قال ما تارك الصلاة بمسلم
يفر.
يفر. نعم
نعم
نعم يفر عليه دمه. واختلف في تارك الصلاة وهو قادر
تمام.
عليها غير جاحد بفرضها، فثبت عن عمر قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وثبت عن ابن مسعود أنه قال ما تارك الصلاة بمسلم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وآثار كثيرة مذكورة في التمهيد بنحو ذلك. وقال مالك وأصحابه إذا أبى من الصلاة وقال لا أصلي ضربت عنقه، وهو معنى قول الشافعي. وقال الشافعي وهو معنى قول الشافعي وقال الشافعي يقول له الإمام صلي، فإن قال لا أصلي سئل عن العلة التي من أجلها ترك الصلاة، فإن ادعى علة بجسده لا يطيق من أجلها القيام والركوع والسجود قيل له صلي كيف أطقت، فإن قال لا أصلي وحضر وقتها فلم يصلي وأبى حتى خرج وقتها قتله الإمام. ذكره الطبري عن الربيع عن الشافعي. وذكر المزني قال الشافعي قول لمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر إن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك، كما من يكفر يقال له إن آمنت وإلا قتلناك. وقد قيل يستتاب ثلاثا فإن صلى فبها وإلا قتل، وذلك حسن. قال المزني وقد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولا ينتظر به ثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاضربوا عنقه. وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان، فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله فلا ينتظر به ثلاثة. وقال أبو حنيفة وأصحابه يعاقب ويضرب ويحبس أبدا حتى يصلي. وبه قال داود. وذكر الطبري بإسناد له عن الزهري قال إذا ترك الرجل الصلاة فإن كان إنما تركها لأنه ابتلع دينا غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع. قال والذي يفطر رمضان كذلك. قال الطبري وهو قولنا وإليه يذهب جماعة أهل الأمة من أهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر له بالصحة. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وطائفة تارك الصلاة وهو مقر بها إذا أبى أن يصليها كافر خارج بذلك من الإسلام فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل ولم يرثه ورثته وكان ماله فيئة. وقد ذكرنا وجوه هذه الأقوال كلها والاعتلال لها من القرآن والسنة والآثار في التمهيد عند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أسلم وحديث بسر بن محجن ما لك لم تصلي معنا ألست برجل مسلم، فمن أراد الوقوف على ذلك قابله هناك إن شاء الله. وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. سؤال العالم وطرحه العلم وطرحه العلم على تلاميذه وجلسائه. وأما قول سعيد أرى أن يومئ برأسه إيماء فذلك لما كان في ترك الإيماء من تلوث ثيابه في ركوعه وسجوده، وأنه لا يسلم من كان تلك حاله من تنجيس موضع سجوده ونجاسة ثيابه. فإذا جاز لمن في الطين المحيط والماء أن يصلي إيماء من أجل الطين فالدم أولى بذلك. ولا أعلم مالكا اختلف في قوله في الراعي في الذي لا ينقطع رعافه أنه لا يصلي إلا إيماء، واختلف قوله في الصلاة في الطين والماء الغالي. وفي الصلاة في الطين حديث مرفوع من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، وحضرت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن وأقام، وتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم يومئ إيماء فجعل السجود أخفض من الركوع، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد. وعن أنس بن مالك وجابر بن زيد وطاووس وعمارة بن غزية أنهم صلوا في الماء والطين بالإيماء والدم أحرى بذلك والله أعلم. ذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال إذا غلبه الرعاف فلم يقدر على القيام والركوع والسجود أو ما برأسه إيماء. قال رحمه الله باب الوضوء من المد. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقدار بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذ ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقدار فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. عن المقداد لم يسمعه سليمان المقداد ولا من علي لأنه لم يدركهما. وقد ذكرنا مولده ووفاته ووفاة المقداد في التمهيد. وإنما روى سليمان بن يسار هذا الخبر عن ابن عباس عن علي، ذكره ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي. الحديث مذكور في التمهيد. ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع عليا بالكوفة فذكر الحديث، وقد خولف في ذلك عمرو بن دينار على حسب ما ذكرناه في التمهيد، وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح، والحديث ثابت عند أهل العلم صحيح له طرق شتى عن علي وعن المقداد وعن عمار أيضا كلها صحاح حسان. أحسنها ما ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن وجدت المذي إن أرأيت إن وجدت المذي أكنت إن وجدت المذي إن وجدت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ قال: لا، المذي أشد من البول، يغسل غسلا ثم أقبل يحدثنا. قال: أخبرني عايش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال: تذاكر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والمقدار بن الأسود المذي، فقال علي: إني رجل مذاء، فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أستحي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته مني، ولولا مكان ابنتي لسألته. قال عايش: فسأله أحد الرجلين، عمار أو المقداد. قال عطاء: قد سماه عايش فنسيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلكم المذ، إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه، ثم لينضح فرجه. قال ابن جرير: فسألت عطاء عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل ذلك منه. قلت: حيث المذي يغسل منه أم ذك حي قلت حيث المذي يغسل منه أم ذكره كله؟ فقال: بل حيث المذي منه فقط. فقلت لعطاء: رأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكري إن وجدت مذيا فغسلت ذكري كله أنضح مع ذلك فرجي منه؟ قال: لا، حسبك. قال أبو عمر: في رواية يحيى عن مالك في هذا الحديث: فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب وسائرهم: فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو الصحيح. وقد رواه عبد الرزاق عن مالك كما رواه يحيى قال: فلينضح فرجه، ولو صحت رواية يحيى ومن تبعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره، لأن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش، وقد ذكرنا شواهد ذلك في غير هذا الموضع. ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغسل للرش، وإنما اختلفوا فيما يغسل منه الذكر كله، فقال الطائفة: يغسل منه الذكر كله، وقيل: لا يغسل منه إلا المخرج كالبول، وقد قال عمر: فليغسل ذكره. مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخزيزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. واختلف عن ابن عباس في ذلك.
خريزة يعني
الخريزة
نعم
مثل الخريزة
نعم
إني لأجله ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذ. واختلف عن ابن عباس في ذلك، فروى عنه عكرمة وغيره فروى عنه عكرمة عكرمة فروى عنه عكرمة وغيره نعم شيخ
نعم
فروى عنه عكرمة وغيره: اغسل ذكرك. صحيح شيخنا؟
صحيح.
اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة. وقال عكرمة: هذه ثلاثة: المني والودي والمذي. فأما الودي فإنه الذي يكون مع البول وبعله، ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة. وأما المذي فهو إذا لاعب الرجل امرأته، ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة. وأما المني فهو الماء الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ومنه يكون الولد، ففيه الغسل. قال أبو عمر: يحتمل قوله ففيه غسل الفرج أن يكون الذكر كله، ويحتمل أن تكون الحشفة. وقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في المذي والودي والمني: والودي والمني حق الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. وعن الثوري عن زياد بن الفياض قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في المذي يغسل حشفته. وعن هشيم عن أبي حمزة عن ابن عباس في المذي قال: اغسل ذكرك وما أصابك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال أبو عمر: أما لفظ المذي عند أهل اللغة ففي الغريبي المصنف عن الأموي قال: مذيت وأمذيت، وهو المذي والمني والودي مشددات. قال أبو عبيدة وغيره: يخفف المذي والودي. قال: والصواب عندنا أن المني وحده بالتشديد والأخران بالتخفيف. وفي الجمهرة قال: والمذي الماء الذي يخرج عند الإنعاض وليس كالذي يوجب الغسل. قال ابن دريد: ربما قيل المذي مشددا ولم يذكر الودي. وفي بعض نسخ العين ودي مشدد، وفي بعضها مخفف. وقال مالك: المذي عندنا أشد من الودي، لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. وقال مالك: وليس على الرجل أن يغسل أنثيه من المذي إلا أن يظن أنهما أصابهما منه شيء. قال مالك: والودي يكون من الجمام، يأتي بأثر البول أبيض خاثرة. قال: والمذي تكون معه شهوة، هو رقيق إلى الصفرة، يكون عند ملاعبة الرجل أهله وعند حدوث الشهوة. قال أبو عمر: قد جعل مالك المذي أشد من البول، وقال: لأن الفرج يغسل منه. ومعلوم أن البول يغسل منه المخرج والحشفة، فإذا كان المذي أشد منه فلا وجه لذلك إلا أن يغسل منه الذكر كله. ووجهه يحتمله أيضا قد اختلف الفقهاء فيه، وهو أنه لا مدخل للأحجار في المذي، وأنه لا يستنجى منه بالأحجار كما يصنع بالبول والغائط، ولا بد له من الغسل بالماء، وهو عندي معنى قول مالك، لأن الفرج يغسل من المذي. والأصل في النجاسات عنده أنه لا يطهرها إلا الماء وحده، إلا ما خص به البول والغائط من الأحجار، وذلك لتواترهما، ولأنهما ينوبان الإنسان كثيرا، فخفف في أمرهما والله أعلم. واختلف أصحابنا فيما يغسل من أجل المذي من الذكر، فقال بعضهم يغسل مخرجه كالبول، وقال بعضهم يغسل الذكر كله عبادة إلا المخرج فإنه للنجاسة. وقد اختلف في ذلك السلف قريبا كما ذكرت لك. وقال الشافعي لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذي، كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجى بغير الماء. وأبو حنيفة على أصله في جواز إزالة النجاسات بكل ما أزالها، ومن الحجة في غسل جميع الذكر من المذي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وحمله على عموم الفائدة أولى. حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وليس في شيء من أحاديث المذي ذكر للاستنجاء على كثرتها واختلاف طرقها. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سأل علي فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي.
مالك عن لو سأل على فخذي
من صرفت حتى أقضي صلاتي. مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجله، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء إن المذي ليست من الباب في شيء، لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجب الوضوء منه، وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها. حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم بن بشر عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء ومن المني وفي المني الغسل. ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة، فإذا كان خروجك ذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده، لأن ما لا يرقى ولا ينقطع فلا وجه الوضوء منه. ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقى دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر، فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه. فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته، وليس كذلك ابتداءه، لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها. وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يحيى بن سعيد وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك. قال يحيى واما انا فلم اسمع. نعم شيخ.
نعم تفضل.
نعم. قال يحيى واما انا فلم اسمعه منه. وهذه الزياده رواها يحيى بن مسكين وغيره عن ابن القاسم، وهي توضح لك ما فسرنا وبالله توفيقنا. ذكر ابن وهب عن ليث بن سعد ان كثير بن فرقد حدثه ان عبد الرحمن الاعرج حدثه ان عمر بن الخطاب قال اني لاجد المذي ينحدر مني مثل الجمان او اللؤلؤ، فما التفت اليه ولا ابالي. وهذا يدل ان عمر
فما التفت اليه ولا ابالي.
نعم. وهذا يدل أن عمر استنكحه أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول. وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ. وذكر ابن أبي ذئب في موطئه عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال كان يخرج مني المذي، قال فربما توضأت المرتين والثلاث، فأتيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسألته فقال والله ما أدري، ائتي القاسم بن محمد فسأله عسى أن تجد عنده علما. قال فجئت القاسم فسألته فقال إنما ذلك من الشيطان فله عنه، فلهوت عنه فانقطع عني. وهذا الباب في من كان خروج المذي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة، وهو الذي يسميه أصحابنا المستنكح، وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك. وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك
عنه. المستنكح يعني المغلوب على أمره يعني.
نعم. وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك. وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة، فرض الصلاة، وأن عليه
لا
أن
يسقط
يصلي.
فرض الصلاة.
نعم شيخ،
لا يسقط عنه فرض الصلاة.
لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك، إذ لا يستطيع غيرها. واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه للصلاة مع حاله تلك، فذهب مالك أنه لا يجب له الوضوء لكل صلاة، ولكنه يستحب له ذلك اعتبارا بالمستحاضة، والوضوء عنده لها استحباب أيضا. وحجته قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، النساء والمائدة، وذلك لما كان معتادا معروفا قصد الغائط من أجله، ولأن دم المستحاضة دم عرق،
معروفا قصد
وذلك
الغائط
لما
من
كان
أجله.
معتادا معروفا قصد الغائط من أجله، قصده
نعم.
ولأن دم المستحاضة دم عرق، ولا يوجب ذلك عنده وضوءا. وقد مضى في باب الأحداث وجه قوله: ويأتي القول في المستحاضة في موضعه إن شاء الله. وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة. وقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة. رووا في ذلك آثارا سنذكرها أو بعضها في بابها إن شاء الله. وقالوا: تؤدي صلاتها على تلك الحال فكذلك وضوءها. وكذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. وسنوضح ذلك في باب المستحاضة إن شاء الله. باب الوضوء من مس الفرج. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قد ذكرنا بسرة والاختلاف في نسبها في كتاب الصحابة وفي التمهيد أيضا، وذكرنا في التمهيد ما وقع عندي في نسخة عبيد الله بن يحيى عن أبيه من الوهم في إسناد هذا الحديث، وذكرنا الاختلاف فيها على عروة وعلى هشام وعلى ابن شهاب، وذكرنا ما يصح في من ذلك من في حديث بسرة، وأنه لا يصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما في الموطأ من رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر: سمع عروة سمع مروان سمع بسرة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وهم فيه ابن وهب فذكره في موطئه، قال: أخبرني مالك وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عن بسرة، وهذا خطأ عن مالك. وقد أوضحنا علل ذلك في التمهيد، ونذكرها هنا عيونا كافية إن شاء الله. حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى بن المقرسي ببيت المقدس قال: حدثنا مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين: أي حديث يصح في مس الذكر؟ فقال يحيى: لولا حديث جاء عن عبد الله بن أبي بكر لقلت لا يصح فيه شيء. فإن مالكا يقول: حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال: حدثنا عروة قال: حدثنا مروان قال: حدثتني بسرة. فهذا يحيى بن معين موضعه من هذا الشأن الموضع المعلوم، وقد صحح حديث بسرة من رواية مالك، وكان يقول بالوضوء من مس الذكر لذلك. ومن قال في حديث بسرة إنه عن حرسي جاهل متعسف لا يدري، وذلك أنه اعتل بعلة. نعم شيخ، ومن قال في حديث بسرة إنه عن حرسي جاهل متعسف لا يدري، وذلك أنه اعتل بعلة لو تدبرها أمسك عنها.
يعني الحرسي الذي أرسله مروان إلى بسرة يسألها.
إنه عن حرصين جاهل متعسف لا يدري. نعم، وذلك أنه اعتل بعلة لو تدبرها أمسك عنها. ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر قال: تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فقال عروة: في مس الذكر الوضوء. فقال أبي: إن هذا لشيء ما سمعته. فقال عروة: بلى. أخبرني مروان بن الحكم قال: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. فقلت: إني أشتهي أن ترسل وأنا شاهد رجلا أو قال حرسيا إلى بسرة، فأرسل فجاء الرسول من عندها بذلك. وحديث شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها، فأخبرته بمثل الذي حدثني به عنها مروان. وهذان الحديثان قد ذكرتهما في التمهيد بأسانيدهما، وفيهما سماع عروة من مروان وسماع مروان من بسرى، وإرسال من أرسل إلى بسرى حرسيا كان أو شرطيا لا يقدح فيما صح من سماع مروان له من بسرى، بل يزيده قوة. وهذا ما لا خفاء به على من له أدنى علم ومعرفة، فهذا هو الصحيح في حديث بسرى وعروة عن مروان عن بسرى سماعا، وكل من خالف ذلك فقد أخطأ فيه. والاختلاف فيه كثير عن
هشام. هناك وصفوا بالإيه؟ بالجاهل المتعسف يعني.
والاختلاف فيه كثير على هشام وعلى ابن شهاب، والصحيح فيه ما ذكره ابن معين وغيره ما ذكره ابن معين وغيره على ما وصفت لك، والرواية الصحيحة عن ابن شهاب مثل رواية مالك قد تقدمت من حديث ابن عيين عن ابن شهاب، وكذلك رواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب، وكذلك رواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يحدث عن مروان أن بسرة أخبرته. وفي رواية ابن شهاب هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر ما يدخل في رواية الكبار عن الصغار، وبالله التوفيق. وقد كان أحمد بن حنبل يصحح حديث بسرة في مس الذكر أيضا ويفتي به، ويقول وحديث أم حبيبة أيضا من مس في مس الذكر لا أدفعه. ذكر أبو علي سعيد بن السكن الحافظ قال كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث بسرة ويختاره، قال وصح حديث أم حبيبة أيضا. قال ابن السكن ولا أعلم في حديث أم حبيبة علة إلا أنه قيل إن مكحولا لم يسمعه من عتبة بن أبي سفيان. قال أبو عمر حديث أم حبيبة حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نضر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا يعلى عن مكحول عن عتبة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وذكر أبو زرعة قال كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر ويقول هو حسن الإسناد. فهذان إمامان أهل إمام أهل الحديث قد قضيا بتصحيح حديث بسرة فصحها، ثم قال إنه ناسخ لحديث طلق بن علي لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه، وإسلام بسرة بنت صفوان إنما كان عام الفتح وحفظها متأخر عن تاريخ حديث طلق بن علي. وقد صحح ابن السكن في هذا الباب أيضا حديث أبي هريرة حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إسحاق السراج قال حدثنا علي بن محمد بن سليمان البزاز قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء. قال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف والله أعلم. قال أبو عمر كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي جميعا عن ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان، فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكره ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القاري، وخالفه ابن معين فيه فقال هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل هو ضعيف منكر الحديث. وروى سحنون هذا الحديث عن ابن القاسم فلم يذكر فيه نافع بن أبي نعيم. وأما الصحابة القائلون بإجاب الوضوء من مس الذكر فعمر بن الخطاب وابن عمر وأبو هريرة على اختلاف عنه، والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص في رواية أهل المدينة عنه، ومن التابعين سعيد بن المسيب في رواية عبد الرحمن بن حرملة عنه، ورواية ابن أبي ذئب وحاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة رواه ابن أبي ذئب رواه ابن أبي ذئب وحاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن الوضوء واجب على من مس ذكره. وروى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى في مس الذكر شيئا. ومعمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يراه كبعض جسده ولا يتوضأ منه، وهذا أصح عندي من حديث عبد الرحمن بن حرملة لأنه ليس بالحافظ وقتادة حافظ وقد تابعه الحارث بن عبد الرحمن. وكان عطاء بن أبي رباح وطاووس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وابن شهاب ومجاهد ومكحول وجابر بن زيد والشعبي والحسن وعكرمة وجماعة أهل الشام والمغرب وأكثر أهل الحديث يرون الوضوء من مس الذكر، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وداود والطبري، وفي الموطأ الحديث عن سعد وابن عمر وعروة. وأما سائر الصحابة والتابعين ففي كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة. وقال الليث ومن مس بين أليتيه فعليه الوضوء، وقال الشافعي ومن مس دبره فعليه الوضوء لأنه فرج، وهو قول عطاء والزهري وميمون بن مهران والرجال والنساء في ذلك عنده سواء. واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوء منه، واختلف مذهبه فيه، والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه أنه من مس ذكره أمره بالوضوء ما لم يصلي، فإن صلى أمره بالإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال، فمنهم من لم ير على من مس ذكره وضوءا، ولا على من صلى بعد أن مسه إعادة صلاته في وقت ولا غيره، وممن ذهب إلى هذا سحنون والعتقي، ورأى الإعادة في الوقت ابن القاسم وأشهب، ورواية عن ابن وهب. ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبا، ورأى الإعادة على من صلى بعد أن مسه الوقت وبعده. منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار، وهو مذهب ابن عمر، لأنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وهو قول الشافعي. وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديين المالكيون كابن بكير وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري، فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة كملامس النساء عندهم، فإن التذ الذي لمس ذكره وجب عليه الوضوء، وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضأ عاد الصلاة أبدا، وإن خرج الوقت وإن لم يلتذ وإن خرج الوقت وإن لم يلتذ بمسه فلا شيء عليه، وهذا قول الرابع. ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرها. واختلفوا في من مسه ناسيا وعلى ثوب خفيف، أو مسه بذراعه أو بظاهر كفه، أو قصد إلى مسه بشيء من أعضائه سوى يده، فمنهم من يرى في ذلك كله الوضوء، ومنهم من لم يرى عليه في ذلك شيئا. وتحصيل المذهب عند المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه، ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه. وقد روى ابن وهب عن مالك في ذلك روايتين، أحسنهما أنه بباطن كفه انتقض وضوءه، ففرق في ذلك بين العمد والنسيان، وليس هذا حكم الأحداث. وهذا قول الليث بن سعد وداود بن علي، لأن الحديث ورد في من مس ذكره أو مس فرجه، ولا يكون ماسا إلا من قصد إلى اللمس، لأن الفاعل حقيقة هو من قصد إلى الفعل أراده. مس ذكره ناسيا أو على ثوب وإن كان خفيفا فلا شيء عليه، وإن أفضى إليه. وقال الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق، خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. قال أبو عمر، لا يصح في مس الذكر لمن صحها في الأثر إلا الإعادة في الوقت وبعده لمن مس دون حائل بين يده وبينه. مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع نعم شيخنا،
جزاكم الله خير
وجزاكم مثله،
لا نطول عليك،
الله يكرمك شيخنا.
لو الشيخ عماد موجود يرفع يده. بسم الله. طيب تفضل شيخ اسلام.
السلام عليكم شيخ.
يا مرحبا.
بسندكم شيخنا الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. وروى ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه صلى بهم بطريق مكة العصر، قال: فركبنا فسرنا ما قدر لنا أن نسير، ثم أناخ ابن عمر فتوضأ فصلى العصر وحده فسلم، فقلت له: صليت معنا العصر أفنسيت؟ قال: لم أنس، ولكن مسست ذكري قبل أن أصلي، فلما ذكرت ذلك توضأت وعدت لصلاتي. وقد روي عن عمر بن الخطاب في هذا قول ابنه عبد الله بن عمر: حدثنا قاسم ومحمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم كما أنتم فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم. قال أبو عمر: أما أهل العراق فجمهور علمائهم على ألا وضوء في مس الذكري، وعلى ذلك مضى أسلافهم بالكوفة والبصرة. ورد ذلك عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن حصين، لم يختلف عن هؤلاء في ذلك. واختلف فيه عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص، فروي عنهما القولان جميعا. وبإسقاط الوضوء منه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وشريك والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن. ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال: دعاني وابن جريج وابن جريح وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس الذكر، فقال ابن جريج فسألنا عن مس الذكري، فقال ابن جريج يتوضأ من مس الذكري، وقلت أنا لا وضوء من مس الذكري. فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني؟ قال يغسل يده. قلت فأيما أنجس، المني أم الذكر؟ قال المني. فقلت فكيف هذا؟ قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. قال أبو عمر يقول الثوري إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأحرى ألا يجب من مس الذكر، وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر. وإنما ساغت المناظرة في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف أصحابه رحمهم الله ومن بعدهم في ذلك، ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن لسلم الجميع له وقال به. ومن ذهب مذهب العراقيين في مس الذكر من أهل الحديث ضعف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الوضوء فيها وعللها ولم يقبل شيئا منها. وقد حكى أبو زرعة عن ابن معين أنه قال أي إسناد رواية مالك في حديث بصرة لولا أن قاتل طلحة في الطريق. قال أبو عمر الحديث المسقط للوضوء من مس الذكري أحسن أسانيده ما رواه مسدد وغيره عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن زيد عن قيس بن طلق بن علي قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك؟ ورواه أيوب قاضي اليمامة عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه هشام بن حسان وشعبة والثوري وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه مثله. وهذا حديث انفرد به أهل اليمامة، وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد. وقد استدل جماعة من العلماء على أنه منسوخ بحديث بصرة، وما كان مثله بأن إيجاب الوضوء منه مأخوذ من جهة الشرع لا ينفي العقل التعبد به ولا يوجبه.
مأخوذ من جهة الشرع؟ نعم.
لا ينفي العقل التعبد به ولا يوجبه لاجتماعه مع سائر الأعضاء، فمحال أن يتقدم الشرع بتخصيص إيجاب الوضوء منه من بين سائر الأعضاء. ثم قال إنما هو بضعة منك، وقد كان خصها بحكم شرعه، وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعا حادثا، لأنه يحدث من أمره لعباده ما يشاء. وفي مس الذكر من معناه
مسائل كثيرة
مسائل كثيرة تنازع العلماء فيها، قد ذكرناها في التمهيد. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو دسها بيده فعليه الوضوء. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال ابن أبو عمر هذا الباب يقتضي القول في القبلة وسائر الملامسة. وفي الملامسة معان ومسائل، أحدها هل الملامسة الجماع أو ما دون الجماع مما يجانس الجماع مثل القبلة وشبهها، ثم هل هي اللمس باليد خاصة أو بسائر البدن، وهل اللذة من شرطها أم لا. وكل ذلك قد تنازع فيه العلماء، ونحن نذكر فيه من ذلك ما حضرنا على شرط الاختصار والبيان، والله المستعان. اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله تعالى
من
فيها الوضوء
بعدهم؟
فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله تعالى فيها الوضوء لمن أراد الصلاة بقوله تعالى أو لامستم النساء. فروي عن عمر بن الخطاب بإسناد ثابت من أسانيد أهل المدينة أنه كان يقبل امرأته ويصلي قبل أن يتوضأ. ذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمر أن عاتكة ابنة زيد قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال وهو يريد المضي إلى الصلاة، ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها، ولم يذكر وضوءا ولا صلاة، ولم يقم إسناده وحذف من متنه ما لم يذهب إليه. وسنذكر بعد في هذا الباب من لم يرى في القبلة وضوءا، ومن ذهب إلى معنى قوله تعالى أو لامستم النساء هو الجماع نفسه لا غيره إن شاء الله. ذكر مالك حديث عمر هذا في باب الرخصة في القبلة للصائم، ورواه ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم يتوضأ. وروى الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن ابن عمر أنه قال القبلة من اللمم يتوضأ منها، وهذا عندهم خطأ، لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر. وذكر إسماعيل بن إسحاق أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم، فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع كما ذهب ابن مسعود. فإن صح عن عمر ما ذكره إسماعيل ثبت الخلاف في القبلة عن عمر والله أعلم. وأما ابن مسعود فلم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأن الوضوء واجب على من قبل امرأته كمذهب ابن عمر سواء، وهو ثابت عن ابن عمر من وجوه، من حديث سالم ونافع عنه. وحديث ابن مسعود رواه الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية أو لمستم النساء، قال هو الغمز ذكره وكيع عن الأعمش، إلا أنهم يقولون لم يسمع أبو عبيدة من أبيه. وممن رأى في القبلة الوضوء من التابعين عبيدة السلماني وكان يقول الملامسة باليد منها الوضوء. ورأى الوضوء في القبلة عامر الشعبي وسفيان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول الدمشقي وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن ومالك بن أنس وأصحابه ذكر ابن وهب عن مالك والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة في قبلة الرجل امرأته الوضوء، وهو قول جمهور أهل المدينة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. ذكر ابن قتيبة عن وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال سألت الزهري عن القبلة فقال كان العلماء يقولون فيها الوضوء. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قال إذا قبل أو لا مسافة عليه الوضوء، ولم يشترط ابن عمر وابن مسعود وعبيدة ولا أحد من هؤلاء في القبلة ولا في اللمسة وجود اللذة
ولم يشترط وجود لذة.
ذهب الشافعي إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بين يده وجسمها ستر ولا حجاب قل أو كثر فعليه الوضوء، التذ أو لم يلتذ لشهوة كان لمسه لها أو لغير شهوة على ظاهر حديث ابن عمر وابن مسعود وعبيدة السلماني. ومن قال بقولهم في أن معنى الملامسة اللمس باليد، ولأنه لمس من في لمسها ولمس مثلها شهوة، فسواء وقعت اللذة أو لم تقع. قال وهو ظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء، ولم يقل لشهوة أو لغير شهوة، قال ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا من تحته، قالوا وإنما المعنى في القبلة الفعل للشهوة. قالوا وكل من لم يفضي في ملامسته إلى البشرة بملامس، لأنه إنما لامس الثوب. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله بن نصر المروزي، واختاره واحتج بالإجماع في إجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة إذا جاوز الختان وإن لم تقع لذة. قال أبو عمر الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة عند الملامسة أصح إن شاء الله، لأن الصحابة لم يأتي عنهم في معنى الملامسة إلا قولان، أحدهما الجماع نفسه والآخر ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه. ومعلوم في قول القائلين هو ما دون الجماع أنهم أرادوا ما ليس بجماع، ولم يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته رحمة ولا اللمس لغير لذة. ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطمة وما شاكله، لم يبق إلا أن يكون اللمس ما وقع فيه اللذة والشهوة، لأنه لا خلاف في من لطم امرأته أو داوى جرحها، ولا في المرأة ترضع أولادها أنه لا وضوء على واحد من هؤلاء، فكذلك من قصد إلى اللمس ولم يلتذ في حكمهم. ذكر ابن أبي شيبة عن معاوية عن إبراهيم قال إذا قبل لشهوة نقض الوضوء. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فإنما يجب الوضوء عليه وليس عليها وضوء، وإن قبلته فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه، وإن وجد شهوة وجب عليه الوضوء، وإن قبلها وهي لا تريد فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء، وهذا معنى قول مالك سواء. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن محل الضبي عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل لشهوة أو لامس لشهوة فعليه الوضوء، فهؤلاء اشترطوا اللذة حتى في القبلة. ويحتمل أن يكون ذكر الشهوة في القبلة ورد للفرق بين قبلة الزوجة والأمة وبين قبلة الأم والابنة، والله أعلم. هذا كله قول مالك وأصحابه قول مالك وأصحابه والحسن بن حي، إلا أنهم من اشترط اللذة في القبلة، فأكثرهم يوجبون الوضوء من قبلة الرجل من يحل له وطؤها ومن لا يحل، التز بذلك أو لم يلتز، إلا أن تكون القبلة رحمة كقبلة الرجل الطفلة من بناته. وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع نفسه، وأن الله كنى عنه بذلك كما كنى عنه بالرفث والمباشرة والمسيس ونحو ذلك، فمنهم عبد الله بن مسعود ومسروق بن الأجدع والحسن بن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاووس اليماني. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمس، وقال عبيد بن عمير هو النكاح، فخرج عليهم عبد الله بن عباس وهم كذلك، فسألوه وأخبروه بما قالوا، فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي، هو الجماع، ولكن الله يعف ويكني. وقد ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس من وجوه
يعف
كثيرة،
ويكني.
يعف ويكني، وقد
نعم.
ذكرنا هذا المعنى عن ابن عباس من وجوه كثيرة في التمهيد، ولا خلاف عنه فيه، ومحفوظ عنه قوله: ما أبالي أقبلت امرأتي أو شممت ريحانا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن حي. وروى عن علي بن ابي طالب مثل ذلك، واختلفوا في ذلك عن الاوزاعي، فذكر عنه الطحاوي والطبري ان لمس الرجل امراته لا وضوء فيه على كل حال، وذكر عنه المروزي قوله في هذا الباب كقول الشافعي. وروى الوليد بن مسلم عن الاوزاعي في الذي يقبل امراته: ان جاء يسالني فقلت ان جاء يسالني فقلت يتوضا، فان لم يتوضا لم اعب عليه. وقال الرجل
أعيب
يدخل
عليك.
رجليه لم اعب عليه وقال الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها وهو على وضوء لم أرى عليه وضوءا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: من مس فرجه أو فرج غيره أو قبل أو باشر أو لمس لشهوة أو لغير شهوة فلا وضوء عليه إلا أن يخرج منه مزي. وحجة من ذهب إلى هذا الأثر المرفوع: حدثناه أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عباس الحلبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الطائي بحمص قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا شعيب بن شابور قال حدثنا سعيد بن بشير عن منصور بن ذاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهذا الحديث عندهم معلول، فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعفوا هذا الحديث ودفعوه وصححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له. وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاءه عروة لروايته عمن
لا
هو أكبر من
ينكر
عروة
لقاؤه عروة.
لا ينكر لقاء لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتى، وهو إمام
أكبر
من أئمة
وأجل
العلماء.
وأقدم.
أك
نعم.
من عم لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتى، وهو إمام من أئمة العلماء الجلة. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء، وهذا عند الحجازيين خطأ، وإنما هو لا تنقض الصوم. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. وذكر عبد الرزاق عن الثوري مثله، وهو مرسل لا خلاف فيه، لأنه لم يسمع إبراهيم التيمي عن عائشة، ولم يروه ولم يروه أيضا غير أبي روق وليس في من فرض به حجة. وقال الكوفيون أبو روق ثقة ولم يذكره أحد بجرحة ومراسل الثقات عندهم حجة. وإبراهيم التيمي أحد العباد الفضلاء. وذكر عبد الرزاق عن الأوزعي قال أخبرني عمرو بن شعيب عن امرأة أسماها سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يخرج إلى الصلاة فيقبلني ثم يمضي إلى الصلاة فما يحدث وضوءا. وهذه المرأة التي روى عمرو بن شعيب عنها هذا الحديث مجهولة، قيل هي زينب السهمية ولا تعرف أيضا. وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو عن عروة عن عائشة قالت قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يحدث وضوءا. وذكر الزعفراني عن الشافعي قال لو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس، ولا أدري كيف معبد بن نباتة هذا. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا. وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث. والحجة لنا على من لم يرى الملامسة إلا الجماع أن إطلاق الملامسة لا تعرف العرب منه إلا اللمس باليد. وقد بينا وجه اعتبار اللذة في ذلك، قال الله تعالى فلمسوه بأيديهم، قال عليه السلام اليدان تزنيان وزناهما اللمس، ومنه بيع الملامسة وهو لمس الثوب باليد. تقول العرب لمست الثوب والحائط ونحو هذا، وقرئت الآية أو لمستم النساء، وذلك يفيد اللمس باليد. وحمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية. وقد روى عبد الله بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا حسنا، فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع. وهذا هو المذهب، لأن ابن أبي ليلى لم يلق معاذا ولا أدركه ولا رآه. وسيأتي من القول في لمس ذوات المحارم ذكر عند ذكر أبي قتادة في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة ابنته زينب في الصلاة، وهو يبطل ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوله في لمس ذوات المحارم، واستدلال بعموم الظاهر، ولأنهن من جنس ما يقصد باللمس للذة كالزوجات والأجنبيات، ولا معنى لهذا الاعتبار إذا صحت بخلافه الآثار. وفي حديث عائشة إذ قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على ظاهر قدمه وهو يصلي، دليل على أن كل لمس لا يتولد معه لذة، فليس من معنى الآية في الملامسة. وقد جعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهو بغير اليد، فدل على أن الملامسة وإن كانت في الأغلب في اليد فإن المعنى فيها التقاء البشرتين، فبأي عضو وقعت ومعها شهوة فيلتز. وهذا تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه، واللامس والملموس عند مالك وأصحابه سواء التز أو من التز منهما. والشعر من أبعاض الملموس سواء عندهم مع وقوع اللذة، وخلاف الشافعي في الشعر.
لعلها والله أعلم سواء التز
سواء نعم سيدنا أحسن الله عليكم
ومن التز نعم
سواء التز أو من التز منهما. والشعر من أبعاض الملموس سواء عندهم مع وقوع اللذة، وخلاف الشافعي في الشعر. وللشافعي في الملموس قولان، أحدهما أن لا وضوء عليه لحديث عائشة المذكور، وهو قول داود قال لأن الله لم يقل أو لمسكم النساء. والقول الآخر عليه الوضوء كقول مالك وأصحابه لأنه ملتز بلمس يوجب الوضوء، وهما متلامسان والمعنى فيهما وجود اللذة. وأصحابنا يوجبون الوضوء على من لمس مع الحائل إذا كان رقيقا وكانت اللذة موجودة مع اللمس، وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك وهو الحق عندي، لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءا بإجماع، وكذا اللمس إذا تعر من اللذة لم يوجب وضوءا عند أصحابنا. ومن لمس الثوب والتز فقد التز بغير مباشرة ولا مماسة ولا ملامسة، وبالله التوفيق. باب العمل في غسل الجنابة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وروى القاسم بن محمد وجميع بن عمي والأسود بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسل الجنابة مثل ذلك بمعناه، وهذا الحديث في وصف الاغتسال من الجنابة من أحسن ما روي في ذلك، وفيه فرض وسنة. فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، من حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما. فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل، ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء وأسبغ ذلك، فقد أدم عليه إذا قصد الغسل ونواه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه والحمد لله، إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة، ولأنه عون على الغسل. وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم. وقد روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وفي رواية أيوب لحديث مالك هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
شيخ سيد أغلق الصوت عندك.
وفي رواية أيوب وفي رواية أيوب لحديث مالك هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: فيخلل أصول شعره مرتين أو ثلاثة، ثم يفرغ الماء على سائر جسده. وأيوب ثقة حافظ. قال أيوب: فقلت لهشام فغسل رجليه بعد ذلك، فقال: وضوءه للصلاة. وهذا يدل على أن أعضاء الوضوء لا يعيد المغتسل غسلها في غسله، لأنه قد غسلها في وضوئه. والابتداء بالوضوء في غسل الجنابة يقتضي تقديم أعضاء الوضوء في الغسل سنة مسنونة في تقديم تلك الأعضاء خاصة، لأنه ليس في الغسل رتبة، وليس ذلك من باب السنة التي هي غير الفرض. ولذلك لم يحتج أن يعيد تلك الأعضاء بنية الجنابة، لأنه بذلك غسلها وقدم الغسل لها على سائر البدن. وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم يوجبها، فدل على ما وصفنا والحمد لله. وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة وحديث ميمونة من طرق، والمعنى فيها كلها متقارب. والمعنى فيها كلها متقارب. وفي قول عائشة: يدخل أصابعه في الماء فيخلل أصول شعره، ما يقتضي تخليل شعر الرأس وشعر اللحية. واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحياته في غسله، فروى ابن القاسم عنه أنه ليس ذلك عليه، وروى أشهب أن عليه أن يخلل لحياته من الجنابة. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: هو أحب إلينا. وكذلك اختلاف الفقهاء في تخليل الجنب لحياته في غسله على هذين القولين. حديث عائشة يشهد بصحة قول من رأى التخليل في ذلك، لأنه بيان منه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما قوله: ثم يصب على رأسه 3 غرفات، فالعدد في ذلك استحباب، وما أسبغ وعم وبالغ في ذلك أجزأه. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل يقال له عاصم أن رهطا أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: أما الغسل فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اغسل رأسك 3 مرات وادلكه، ثم أفض الماء على جلدك. وأما قوله: ثم يفيض الماء على جلده كله، فقد اختلف العلماء في الجنب يغتسل فيصب الماء على جلده ويعمه بذلك ولا يتدلك. فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه ذلك حتى يتدلك، لأن الله تعالى أمر الجنب بالاغتسال كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. ولم يكن بد للمتوضئ من إمرار يديه بالماء على وجهه ويديه إلى المرفقين، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ ويديه. وهذا قول المزني واختياره. وقال أبو الفرج المالكي: وهذا هو المعقول من لفظ الاغتسال في اللغة، ومن لم يمر يديه فلم يفعل غير صب الماء، ولا يسميه أهل اللسان العربي غاسلا، بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه. ثم قال: ويخرج هذا عندي والله أعلم أنه لما كان المعتاد من المنغمس في الماء وصابه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من أن ينكب الماء عن المواضع المأمور بها، وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما على أبدانهما. قال: فأما إن طال مكث الإنسان في ماء أو والى صبه عليه من غير أن يمر يديه على بدنه، فإنه ينوب ذلك عن إمرار يديه. ثم قال: وإلى هذا المعنى ذهب مالك. هذا كله قول أبي الفرج، وقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا بالغ ولم يتدلك، ونقد ما تقدم له، وخالف ظاهر قول مالك وأصحابه، إلا أن على ذلك جماعة الفقهاء وجمهور العلماء. وقد روي عن ميمون بن مهران كقول مالك سواء في ذلك، وروي نحوه عن أبي العالية، واختلف فيه عن الحسن وعطاء. سئل مالك عن الجنب يفيض عليه الماء، قال: لا، بل يغتسل غسلا. وقال أبو العالية: يجزئ الجنب من غسل الجنابة أن يغوص غوصة، غير أنه يمر يديه على جلده. وذكر دحيم عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: إذا اغتسلت من الجنابة فاغسل جلدك وكل شيء تناله يدك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي: يجزئ الجنب إذا انغمس في الماء ولم يتدلك. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود وإسحاق والطبري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو قول عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وابن شهاب بن الزهري وحماد بن أبي سليمان وعلي بن الحسين ابن حسين ومحمد بن علي. وروى مروان بن محمد الطاطري وهو من ثقات التابعين عن مالك بن أنس مثل ذلك، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد. واختلف عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح في هذه المسألة على القولين جميعا. وقد ذكرنا في التمهيد عنهما مع جماعة من التابعين غيرهما أنهما قالوا: إذا انغمس الرجل في نهر انغماسة أجزأه. ومن حجاتهم أن كل من صب عليه الماء ف... أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل، لقول العرب: غمستني السماء.
وتصح
قال أبو
صب
عمر:
كل من صب عليه الماء فقد اغتسل. نعم،
كل من صب عليه الماء فقد اغتسل، لقول العرب: غمستني السماء. قال أبو عمر: أمر الله تعالى المتوضئ بغسل جسده كله، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتساله، ونقلت كافة العلماء مثل ما تواترت به أخبار الآحاد العدول بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله وجهه ويديه في وضوئه كان بإمرار كفيه على وجهه ويديه إلى مرفقيه، وأن غسله من الجنابة كان بعد وضوئه بإفاضة الماء على جلده كله، ولم يذكروا تدلكا ولا عركا بيديه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسات من الثياب، فمرة قال لأسماء في دم الحيض: اقرصيه واعركيه، ومرة أمر في بول الغلام بأن يصب عليه الماء وأن يتبع لبول الماء لبول الماء
وأن
دون
يتبع البول الماء، يعني
وأن
في حديث
يتبع
الأعراب يعني صبوا عليه. نعم.
نعم سيدي، أحسن الله إليكم، وأن يتبع البول الماء دون عرك ولا مرور بيد. فدل هذا كله على أن الغسل في لسان العربي يكون مرة بالعرك ومرة بالصب والإفاضة، كل ذلك يسمى غسلا في اللغة العربية. وقد حكي عن بعض العرب: غسلتني السماء، يعني بمن صب عليه من الماء. وإن كان هذا على ما وصفنا، فغير نكير أن يكون الله تعبد عباده في الوضوء بأن يمروا بالماء أكفهم على وجوههم وأيديهم إلى
أكفهم.
المرافق، ويكون أكفهم على وجوههم وأيديهم إلى المرافق، ويكون ذلك غسلا. وأن يفيضوا الماء أن يفيضوا الماء
يفيدوا
على أنفسهم وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض، ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة غير خارج من اللغة. وأن يكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه، لا يجب رد أحدهما إلى صاحبه، لأن الأصول لا يرد
لا
بعضها إلى بعض
يرد.
قياسا. لا يرد بعضها إلى بعض قياسا، وهذا ما لا خلاف بين الأمة فيه، وإنما ترد الفروع قياسا على الأصول، وبالله التوفيق. وقد وصفت عائشة وميمونة
الله
غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ولم تذكر تدلكا. وكذلك الحديث الذي ذكر عن عمر بن الخطاب قوله: ثم آفض الماء على جلدك، ولم يذكر تدلكا. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: سمعت علي بن الحسن يقول: ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر ذلك المكان. وقال أبو عمر: إذا نوى بصب الماء وانغماسه فيه غسل الجنابة. واختلف الفقهاء في الوضوء وفي الغسل من الجنابة بغير نية، فقال ربيعة والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيدة وداود والطبري: لا تجزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة ولا التيمم ولا التيمم إلا بنية. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص النية في التقرب إليه والقصد إلى أداء ما افترض. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: أما كل طهارة بماء كالوضوء والغسل من الجنابة فإنها تجزئ بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية. وقال الأوزعي والحسن بن حي: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بغير نية له. واختلف عن زفر فروي عنه لا يجزئ بغير نية، كقول أبي حنيفة والثوري، وروي عنه أنه يجزئه كقول الحسن بن حي والأوزعي. وروى ابن المبارك والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري قال: إذا علمت الرجل التيمم لم يجزك إلا أن تكون نويته، لم يجزك
نعم
لم يجزك إلا أن تكون نويته، وإن علمته الوضوء أجزأك وإن لم تنوه. وروى أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزعي أنه سئل عن رجل علم آخر التيمم وهو لا ينوي التيمم لنفسه، فحضرت الصلاة فقال: يصلي بتيممه ذلك، كما لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا. وحجة من أسقط وجوب النية في الطهارة بالماء أن ذلك ليس منه فرض ونافلة، فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية. قالوا: وإنما يحتاج إلى النية فيما فيه من الأعمال فرض ونفل، ليفرق بالنية بين الفريضة والنفل. وأما الوضوء فهو فرض للنافلة وللفريضة، ولا يصنعه أحد إلا لذلك، فاستغنى عن النية. قالوا: أما التيمم فهو بدل من الوضوء، فلا بد فيه من النية. ومن جمع في ذلك بين التيمم والوضوء فحجته في ذلك واحدة. ومن حجتهم أيضا الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية، وهي طهارة واجبة فرضا عندهم. قالوا: وكذلك الوضوء. قال أبو عمر: الصحيح في هذا الباب قول من قال: لا تجزئ طهارة للصلاة إلا بنية لها وقصد إليها، لأن المفترضات لا تؤدى إلا بقصد وإرادة، ولا يسمى الفاعل فاعلا حقيقة إلا بقصد منه إلى الفعل. ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله، لأنه لا تكون قربة إلا من متقرب بها قد انطوى ضميره عليها، وهو الإخلاص الذي أمر الله به عباده. وبالله التوفيق. واختلف الفقهاء في من اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر، فقال الطائفة: تجزئه لأنه اغتسل للصلاة واستباحها، وليس عليه مراعاة الحدث ونحوه، كما ليس عليه أن يراعي حدث البول والغائط والريح وغير ذلك من الأحداث، وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة. فكذلك الغسل للصلاة يوم الجمعة يجزئه من الجنابة. وممن قال بهذا من أصحاب مالك ابن وهب وأشهب وابن نافع وابن كنانة ومطرف وعبد الملك ومحمد بن مسلمة، وإليه ذهب المزني من أصحاب الشافعي. وقال آخرون: لا يجزئ الجنب غسل يوم الجمعة من غسل الجنابة إذا كان ناسيا لجنابته في حين الغسل ولم يقصد إلى ذلك، لأن الغسل للجمعة سنة والاغتسال من الجنابة فرض. ومحال أن تجزئ سنة عن فرض، كما لا تجزئ ركعات الفجر عن صلاة الصبح، ولا 4 ركعات قبل الظهر عن صلاة الظهر. وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك. ولم يختلف أصحاب مالك في من اغتسل الجنابة لا ينوي الجمعة أنه غير مغتسل للجمعة، ولا يجزئه من غسل الجمعة، إلا ما ذكره محمد بن عبد الحكم وأبو إسحاق البرقي عن أشهب أنه قال: يجزئه غسل الجنابة من غسل الجمعة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والطبري: من اغتسل الجنابة يوم الجمعة أجزأه غسل الجنابة من غسل يوم الجمعة من غسل الجمعة والجنابة جميعا. وأجمعوا في الجنب ينوي بغسله الجنابة والجمعة أنه يجزئه عنهما، إلا شيئا روي عن مالك قال به أهل الظاهر أنه لا يجزئ عن واحد منهما إذا خلط النية فيهما، قياسا على من خلط الفرض بالنافلة في الصلاة. وهذا لا يصح لأهل الظاهر لدفعهم القياس. وقول من قال بهذا تعسف وشذوذ من القول، ولا سلف لقائله ولا وجه له. وذكر أبو بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة، فقال: أرجو أن يجزئه منهما جميعا. قلت له: يروى عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما، فأنكره. قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل الجمعة والجنابة غسلا واحدا ولا مخالف له علمت من الصحابة. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وقد ذكرنا في التمهيد من وافق مالك على لفظه في هذا الحديث ومن زاد فيه من رواته، وليس في حديث مالك هذا إلا الاقتصار على ما يكفي من الماء من غير تحديد، وأن الإسراف فيه مذموم. وذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء، وهو مذهب ظهر قديما وسئل عنه بعض الصحابة والتابعين، فلذلك سيق هذا الحديث ومثله. وقد ذكرنا من أثار هذا الباب في التمهيد كثيرا يدل على ما وصفنا والحمد لله، وجملة الأثار المنقولة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء في الغسل والطهارة، ولذلك ما استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل. روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول صاع للغسل من غير أن يكال. قال وأخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كم بلغك أنه يكفي الجنب؟ قال صاع من ماء من غير أن يكال. وقد روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب سأله رجل من أهل العراق عما يكفي الإنسان في غسل الجنابة، فقال لي سعيد إن لي ثورا يسع مدين من ماء أو نحوهما وأغتسل به فيكفيني وتفضل فيه فضله. فقال الرجل والله إني لأستنثر بمدين من ماء. فقال سعيد بن المسيب فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك؟ فقال له الرجل فإن لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم. فقال له سعيد 3 أمداد. فقال إن 3 أمداد قليل. فقال له فصاع. قال عبد الرحمن وقال لي سعيد إن لي ركوة أو قدحا ما تسع إلا نصف المد أو نحوي، وإني لأتوضأ منه وربما فضل. قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار، فقال وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التمهيد زيادات في هذا المعنى عن جماعة من العلماء، ولا خلاف بينهم في هذا الباب والحمد لله. وأما الفرق فبتحريك الراء، وقد روي عن يحيى وغيره بإسكان الراء. قال الخليل بن أحمد الفرق مكيال، وقال ابن وهب الفرق مكيال من خشب. كان ابن شهاب يقول إنه يسع 5 أقساط بأقساط بني أمية. وقد فسر محمد بن عيسى الأعشاء الفرق بثلاثة أصع.
نعم.
قال وهي خمسة أقساط. قال وفي 5 أقساط 12 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مزين قال لي عيسى بن دينار قال لي ابن القاسم وسفيان بن عيينة الفرق يحمل 3 أصع. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن نعم سيد
أصوع على وزن
أفعل يعني. نعم الفرق يحمل 3 أصوع. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الفرق فقال 3 أصوع. وهذا كله قريب بعضه من بعض، وقد روي عن مجاهد ما يخالف ذلك. روى موسى الجهني عن مجاهد أنه أتي بقدح حزرته بثمانية
أرطاق يعني حملته
نعم
قدرته
حذرته بثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. قال أبو عمر غسل الأعضاء في الوضوء وسائر الجسم في الغسل إنما يكون بمباشرة الماء لذلك، وما أمر الله بغسله فلا يجزئ فيه المسح، فمن قدر أن يتوضأ بمد أو أقل ويغتسل بصاع أو دون بعد أن يسبغ ويعم فذلك حسن جائز عند جماعة العلماء بالحجاز والعراق، ولا يخالف ذلك إلا ضال مبتدع، وبالله التوفيق. وأما فعل ابن عمر في نضحه الماء في عينيه إذ كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليه، إلا لأن ذلك عليه غسل ما ظهر لا ما بطن، لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن. وله رحمه الله أشياء شذ فيها حمله الورع عليها. وفي أكثر الموطئات سئل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه فقال ليس على ذلك الأمر عندنا وليس هذا عند يحيى. وأما قول عائشة إذ سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء
تأخذ بحفنتها يعني.
نعم ولتضغث رأسها بيديها، فذلك إنكار منها قول من رأى أن تنقض المرأة ضفائر رأسها عند غسلها، لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء على إلى أصوله وإسباغ ذلك وعمومه. وقد أنكرت على
وإسباغه.
عبد الله وإسباغ ذلك وعمومه.
لا، بل وإيصاله وإسباغه.
لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله وإسباغ ذلك وعمومه. وقد أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل، وقالت: ما كنت أزيد أن أغرف على رأسي 3 غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أيوب عن أبي الزبير عن محمد بن عمير عن عائشة أنه بلغها عن عبد الله بن عمرو. وفي حديث أم سلمة: يا رسول الله، أنقض رأسي عند الغسل؟ فقال: يكفيك أن تصبي على رأسك 3 مرات. وقال سعيد: لكل صبة عصرة. وقال مالك: اغتسال المرأة من الحيض والجنابة سواء، ولا تنقض رأسها.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
أحسن الله
جزاك
إليكم.
الله خيرا شيخ الإسلام،
اللهم آمين وأجمع
كتب
سعيد.
الله أجرك.
اللهم آمين وإياكم. جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.